أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الفرع العاشر والأخير المتفرع على أصالة الوجود، وكان خلاصة ما تقدم أننا نريد إثبات أن حقيقة الوجود عين الخارجية، وتوصلنا إلى ذلك عن طريق توصيف واسطة وهو منشئية الآثار، ترتب الآثار. فقلنا الوجود عين ترتب الآثار، وترتب الآثار عين الخارجية. إذن الوجود عين الخارجية. وسألنا وقلنا لماذا عبر الماتن بالعينية ولم يعبر بالمساوقة؟ والجواب على ذلك أننا تارة نبحث في رتبة المفهوم، وتارة نبحث في رتبة المصداق، فتارة نسأل أنه ما هي العلاقة بين مفهوم الوجود ومفهوم ترتب الآثار ومفهوم الخارجية. فهنا يأتي بحث المساوقة، لأن المساوقة معروضه المفاهيم. فإذا كان عندنا مفهومان متغايران بحسب المفهومية، وكانت دائرة الصدق وجهة الصدق واحدة، قيل للمفهومين أنهما متساوقان. إذن التساوق وصف لما؟ وصف للمفهوم. فيقال بأن الخارجية يساوق الوجود، والوجود يساوق الخارجية، الوجود يساوق الأصالة، والأصالة تساوق الوجود، وغيره. هذا إذا كان البحث بحثا مفهوميا. وأما إذا كان البحث بحثا مصداقيا، فإن هناك عينية بين هذه المفاهيم الفلسفية، فإنه لا غير للوجود بحسب الفرد، فجميع الشؤونات ترجع إلى وين؟ إلى الوجود. فهناك عينية، فالوجود الخارجي عين ترتب الآثار، عين الأصالة، وترتب الآثار عين الخارجية، والوجود عين الخارجية، إذ لا شيء وراء الوجود، وكل ما يفرض أن له واقعية يرجع إلى الوجود. وحيث إن البحث في عاشرا بحث عن مصداق الوجود، كما قلنا، حيث قلنا أن حقيقة الوجود تطلق ويراد منها معاني ثلاثة، مرادنا هنا مصداق الوجود. أي مصداق للوجود؟ المهم أن لا يكون مفهوما. إذن بحثنا مو في المفاهيم، بحثنا في المصداق. ومصداق الوجود عين الأصالة، ليس شيء ثبتت له الأصالة، ليس الوجود شيء ثبتت له الأصالة، بل هو عين الأصالة. ليس شيء ثبتت له الخارجية، فليست نسبة الخارجية إليه نسبة اللازم للملزوم، أو نسبة العارض للمعروض، بل نسبة العين عينية. وإنما التلازم تلازم ذهني تحليلي، وإلا في الخارج بينهما عين عينية. ولعله لأجل هذا، العبارة دقيقة، ما عبر بالمساوقة، عبر بالعين عين. ليش؟ لأن البحث بحثنا في المص، في المصداق الخارجي، والمصداق الخارجي عين الوجود الخارجي، عين ترتب الآثار، وعين الخارجية. نعم، إذا كان البحث بحثا مفهوميا نقول بالمساوقة، والمساوقة المفهومية شيء، وعينية الخارجية شيء آخر. نعم، قد يوجد بينهما نحو من التلازم إذا قلنا بالمساوقة المفهومية، وأن دائرة الصدق واحدة وجهة الصدق واحدة، إذن يتعين ذلك أن توجد عندنا عينية. حسب المورد، حسب المنظور البحث، تارة منظور البحث الخارجية، تارة نعم. لأن هناك بحث مفهومي كان، يعني الآن بحث مع المعتزلة ما يصدق عليه مفهوم الشيء، هل هو نفس ما يصدق عليه الوجود؟ فكان البحث بحثا مفهوميا، فلهذا كنا نركز على أن مفهوم الوجود ينطبق على الحال لو ما ينطبق.
هنا كان البحث لأجل وجود
خلاف، خلاف مفهومي. لا مو خلاف، بحث في الواقع المطلب. بحثنا هنا كان بحثا مرتبط بعالم المفاهيم، مو لازم في خلاف حتى نبحث، نحن نريد أن نبحث نحقق المطلب، واقع المطلب. هناك البحث بحث مفهومي، فقال الشيئية تساوق الوجود في قبال المعتزلي الذي قال أن مفهوم الشيئية أوسع من مفهوم الوجود، وقالوا مفهوم الشيء هو أوسع المفاهيم مو الوجود. حيث إن البحث كان بحثا مفهوميا فجاء عنوان المساوقة. الآن بحثنا مو في المفهوم، بحثنا نريد أن نثبت أن حقيقة الوجود مصداق الوجود عين الخارجي خارجية. كيف؟ حتى لو كان بالنظر إلى المحكي، هذا ما يمنع أن الوصف بالحاضر، بلحاظ الصورة بما هي محكية لا إلى ذات المحكي. مثلا الأحكام تتعلق بالطبائع بالصور، فما هو مصب لحاظ الذهن الصورة، وإن كان الملحوظ الصورة بما هي حاكية عن الخارج، ولكن هذا لا يعني تعلق اللحاظ بالخارج. فكون الصورة ملحوظة باللحاظ المرآة الحكائي لا يعني تعلق الأحكام بذات المحكي، وإلا لو يتعلق الأحكام بذات المحكي ما وصلتنا الصورة. فإذا فرق بين أن نلحظ الصورة بما هي حاكية للمصادق، وبين كون اللحاظ تعلق مباشرة بالمصادق، وإلا اللحاظ لو تعلق بالمصادق يلزم انقلاب الخارجي إلى ذهني، والذهني إلى خارجي. كذلك في باب القضايا والحمل، الحامل طرفاه ذهنيان، وإن كان قد نلحظ الموضوع والمحمول بما هو حاكي عن الخارج، ولكن هذا لا يصير تعلق اللحاظ بما هو خارج. في هذا المسألة لا، عين الخارج الخارج، هذه مسألتنا، لا نتكلم عن مصداق الوجود الخارجي مو عن مفاهيم، بحثنا في المصداق، ولهذا ركزنا على أي عالم؟ عالم الخارج، وقلنا عالم الخارج متن الواقع عالم العينية، متن الواقع عالم العينية، الخارجية في متن الواقع عين الأصالة، عين شنو؟ عين نعم الوجود. وتارة يكون البحث بحثا في المفاهيم، ولهذا نقول إذا نسبنا مفهوم إلى مفهوم فتارة بينهما ترادف، تارة ليس بينهما ترادف، على الثاني إما أن تكون جهة دائرة الصدق واحدة مع اختلاف جهة الصدق نقول تساوي، على تقدير اتحاد جهة الصدق تكون شنو؟ مساوقة. إذن المسابقة أوصاف للمفاهيم، مثل فرقنا بين الفرد، الفرد كانت تذكرون وبين الخارجي، الفار من الأمور الأوصاف للصور الذهنية، ولهذا الفرع عبارة عن الكلي المدي قيد، والكلي دقيد تما ينقلب إلى خارجي. ما أما الخارجي فهو وصف لمتن الواقع. فإذا فرقوا بين ما هو الملحوظ في البحث، الملحوظ في البحث ها هنا إثبات الخارجية لعين المصداق، لأنه لا له أثر فيما سنصل إليه من نتائج وفروع. هذا تمام الكلام في لتوضيح الجواب عن السؤال السابق. إذا اتضح المطلب نرجع إلى البحث، تبين مما ذكرنا أن مصداق الوجود عين الخارجية، ويتفرع على هذا أنه الوجود يمتنع أن يحل في الذهن لأنه عين الخارجية، فلو حل في الذهن لما صار خارجيا تترتب عليه الآثار، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح حتى لا تأخذنا الاشتراكات اللفظية واللحاظات في المطلب. فنقول الخارجية متقومة بترتب الآثار، ومن هنا تارة نلحظ الصورة بما هي قائمة في النفس، فهذا يعتبر وجود خارجي للصور، وبهذا اللحاظ تكون الصورة حاضرة عند النفس وتكون مصبا للآثار، وهذا هو وجود خارجي. وليس هذا مقصودنا أن الخارجي لا يحل في الذهن، مو مرادنا من الذهن ها هنا ما كان قائما بالنفس الخارجية وله خارجية بخارجية النفس، وإلا اللحاظات والصور كلها أمور خارجية قائمة في النفس، وليس هذا مقصودنا حيث إنها خارجية فيمتنع أن تحل في الذهن. وهذا يكون من موارد أي علم يسموه حضور ذات المعلوم لدى العالم كوجود خارجي، علم حضوري، ولهذا وقع بحث في حقيقة العلم الحضوري، بعضهم يرى أنه وجود، إذا دخلت في بحث العلم سيأتي، بعضهم يرى أن العلم وجود لا أنه كيف ولا إضافة ولا فعل ولا انفعال، هو وجود، إذ لا أصيل إلا الوجود، والعلم منشأ للآثار، فالعلم وجود. وليس هذا محل البحث، محل البحث الثاني الذهن بما نسميه بالوجود الذهني المرآتي الطريقي الذي ما تترتب عليه آثار، بأن نقول أنه المصداق الوجود خارجي أي عين ترتب الآثار، ومتى ما كان خارجي فيستحيل أن يأتي إلى الذهن. ولهذا مفهوم الوجود ليس هو حضور أو حلول المصداق العيني في متن الواقع إلى الذهن. ومن هنا يتضح الفرق بين الماهية والوجود، فإن الماهية قلنا لا بشرط من حيث الوجود الخارجي والوجود الذهني، ولا وهي لا بشرط في ذاتها من حيث الوجودين، فيمكن أن تتلون بالوجودين فتحل في الخارج وتحل في الذهن، وهي ماهية واحدة محفوظة بذاتها في كلا الوعاءين، فيمكن أن توجد في الذهن لا تترتب عليها الآثار، ويمكن أن توجد في الخارج تترتب عليها الآثار بعرض ترتب آثار الوجود، فيمكن أن تكون لها خارجية ويمكن أن لا تكون لها خارجية. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا هي خارجية ولا لا خارجية، فهي قابلة للخارجية تارة وقابلة لعدم الخارجية، بخلاف الوجود فإن الوجود ليس مستوى النسبة إلى شنو؟ إلى الخارجية وعدم بل هو عين الخارجية، لا أنه متساو النسبة إلى الخارجية، وليست علقة الخارجية للوجود علقة العارض للمعروض أو اللازم للملزوم، بل بينهما العين. وما كان عين الخارج لا معنى أن يكون خارجي وغير خارجي، فلا يعقل أن يحل في الذهن، لأن مرادنا من الذهن عدم ترتب الآثار، عدم الخارجية. واضح إن شاء الله. إذن الوجود المصداقي يستحيل أن يحل في الذهن، وإلا للزم الانقلاب، فهو بشرط شيء من حيث الخارجية، وكهم بشرط شيء، هذا تعبير مسامح ترى، لأنه بالاصطلاح البشرط شيء والبشرط لا إنما يطلق على الخصوصيات الزائدة على الحقيقة، فإذا تنسب الحقيقة إلى خصوصية زائدة عليها تقول بشرط شيء بشرط لا لا بشرط. فإذا لاحظت مثلا الرقبة إلى الإيمان تقول بشرط شيء بشرط لا. اعتبارات الماهية إنما هي بلحاظ الخصوصيات الزائدة على الماهية. ومقامنا عندما نقول إذا لاحظنا الخارجية ونسبناها، إذا لاحظنا الوجود ونسبناه إلى الوجود الخارجية فهو بشرط شيء من جهة الوجود الخارجي، تعبير من ضيق التعبير، هو عين الخارجية، لا أنه الخارجية شيء غير الوجود ونسبنا هذا إلى هذا، هذا كله تعملات عقلية عقلية، يعني الذهن لاحظ الوجود جرد عن الخارجية ولاحظ الخارجية كخصوصية غير الوجود ونسب أحدهما إلى كله بالتعملات الذهنية، كل الفلسفة تعملات ذهنية صارت، كل شيء يطلع آخر شيء بالتعمل الذهني. أقول يعني بيان المسامحة، لأنه لا أريد، عندما نقول بشرطي 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 قال تعبير مسامحي، وإلا هو بينه وبين الوجود عين الخارجية عين الوجود والوجود عين الخارجية. نعم كلها عينية، هذه الخارجية من باب يعني محل بحثنا، وإلا كل المعقولات الفلسفية مع الوجود بينها عينية، والتعبير بشرط شيء بشرط كذا هذه كلها تعبيرات من ضيق التعبير، تعبيرات مسامحية وتوسع في الاصطلاحات. قال إن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار، وترتب الآثار عين الخارجية، كانت حقيقة الوجود عين الخارجية، فيمتنع أن تحل الذهن. جاي في العبارة صفحة 82، إذا خارجية خير يا طير، الوجود عين الخارجية، وبعدين خير يا طير، فيمتنع أن تحل حقيقة الوجود الذهن، أن تحل شنو؟ الذهن، فتتبدل الخارجية، أنا أكمل الضمائر، فتتبدل الخارجية ذهنية. شو قصدك بالذهنية؟ مو الذهنية معنى الخارجية اللي هي خارجية النفس، لا، الذهنية التي لا تترتب عليها الآثار لاستلزامه الانقلاب. أي انقلاب؟ صار الانقلاب، الحمد لله صار، لا، الانقلاب المحال، وليس الانقلاب، ليس انقلاب النسبة، ولا الانقلاب، انقلاب الجماهير، واضح، لاستلزامه الانقلاب المحال. وأما الوجود الذهني الذي شرحنا سابقا، كيف تقول بأنه فتتبدل ذهنية لا تترتب عليه الآثار، مع أنكم تقسمون الوجود إلى خارجي وذهني، قلنا ثلاثة أجوبة مرة سابقا. هذا أصل المطلب. ثم ذكر نتائج ثلاث، فقد بان، قال، وبان أيضا وتبين، ما قال بان لهدف، لسبب، ها ترى بلي سبب، تغيرات العبارة فيها سبب، يقول وقد بان، فقد بان وبان أيضا وتبين. فهنا ثلاث نتائج، ولا بأس قبل بيان هذه النتائج من الإشارة إلى بلي مقدمتين حتى تتضح هذه النتائج، وقال له أشرنا لها سابقا من باب التأكيد لطول المطالب وبعدها 144 درس. المقدمة الأولى، المعقولات عبارة عن المفاهيم الكلية التي وعاؤها أين؟ الذهن. فإن الوجود عين الخارجية، ولا معنى للكلية في الخارج، بل هو عين الخارجية وعين الشخصية، فلا معنى لقابلية الانطباق على كثيرين، فقابلية الانطباق على كثيرين في المفاهيم الكلية أين وعاؤه سيكون؟ وعاؤه الذهن الذي هو في قبال الخارج. وهذا المفاهيم الكلية المعقولات قسموها إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، فما هو الفرق بينهما؟ نريد نبين الفرق بينهما. الفرق بينهما أن المعقولات الأولية هي عبارة عن المفاهيم والصور التي تنعكس من الخارج إلى صقع النفس مباشرة، ويتلقاها الذهن بواسطة الاتصال بالخارج، فيتلقاها عن طريق الارتباط بالخارج بواسطة الحس، إما الظاهر أو الحس الباطن، إما الحس الظاهر في الحواس الخمسة أو الحس الباطن كالجوع والبغض وما لا يدرك بالحواس، ثم حصل على مفهوم كلي وهو مفهوم الجوع. هذه المفاهيم تلقاها الذهن عن طريق الارتباط بالخارجية، لكن خارجية النفس عن طريق الحس الباطن. إذا ارتبط الذهن بالخارج جاءت هذه المفاهيم الكلية. إنما وقع بحث أن ما يتصل به الحواس بالخارج المفروض ما كان كلي، هذا شخصي، كيف يتحول إلى الذهن كليا؟ إذن لابد من سبب، أكيد في شيء في الواسطة. الكلية ما موجودة في الخارج وعندنا حواس اتصلت بالخارج، كيف صارت كلية؟ يعني عصا هي سحر موسى، معجزة موسى، عصا موسى هو، فمن أين حصلت الكل كلية؟ هنا نظرية الأولى ذهب لها ابن سينا وتبعه الخاج نصير الدين الطوسي ونسبت للمشهور، وهي نظرية التقشير، أي أن الذهن إذا تلقى هذا الخارج فيتلقى الخارج عبر الماهية الفردية، أي ما هي فردية، فيرى فيأتي الذهن ويحلل ما يتلقى، مثل عكاسي، يعني هذا الذهن يسوي على طريق تصوير، يصور لنا الخارج في الذهن، فتأتي الماهية محفوظة في الوعاين، فالماهية الفردية موجودة، ماهية زيد موجودة في الوعاين، والفرد يحلله الذهن إلى الطبيعة والكلي العنصر الأول وإلى الخصوصيات، فيحلل الذهن الفرد. الفرد هذا صار بعد معنى ذهني لو خارج الفرد، ذهني ما هي فردية، يحولها إلى عنصرين، عنصر فيه الامتياز وهي الخصائص المختصة بزيد المميزة عن غيره من الأفراد التي تشترك معه في أصل الطبيعة كالطول والقصر والسمن والزمان والمكان والمتى والأين وغيرها من الأمور، ويأخذ عنصرا آخر ما به اشتراك زيد مع غيره، فيحلل الذهن الصورة الماهية الفردية إلى صورتين. وببركة هذا التقشير وإسقاط ما به الامتياز وأخذ ما به الاشتراك تتحقق ويحصل على المعقول الأولي وهي الماهية النوعية، كانت ماهية فردية صار ماهية نوعية، صار كلي الحيوانية الناطقية. هذه نظرية أولى. النظرية الثانية نظرية صدر هو يخالف ابن سينا، وهي أنه ليس عندنا تقشير ولا إسقاط ما به الامتياز، بل أن الوجود الخارجي لزيد يأتي إلى الذهن لأن الماهية محفوظة في الوعاءين، الماهية الفردية، فإذا احتفظ الذهن بهذه الماهية الفردية لا يقوم بعملية التقشير وإلغاء الخصوصيات، بل هذه الصورة للماهية الفردية تمر بمراحل من الإدراك والصور الإفاضية، يفاض على الذهن صورة أخرى في مرحلة الإدراك ما يسمى إدراك الخيالي، وعندنا مدركة مرتبة الإدراك الوهمي ومدرك ومرتبة الإدراك الكل كل. فتمر الصورة بمراتب تشكيكية طولية في عالم الإدراك، وعالم الإدراك عالم وجودات، وكل مرتبة من مراتب الإدراك تفاض صورة إلى وين؟ إلى الذهن. فهذه فعندنا صورة في مرحلة الوجود الخيالي، مرحلة الوجود الوهمي، مرحلة الوجود العقلي، وهذه مراتب وجودية تمر بها الصور وتفاض على النفس صور بعد صورة بعد صورة. فهذه إفاضات متعددة للصور بحسب المراتب الوجودية لإدراك النفس. النفس في مرتبة تسمى خيال، في مرتبة تسمى عقل، في مرتبة تسمى وهم، وهذه مراتب النفس. واضح؟ مفيد الصور، وسيأتي بحثه مفصل.
صورة واحدة أفاضه له مراتب،
هو في حسب التشكيك. نعم، لازم حقيقة واحدة لها مراتب، ما عندنا بينونة بناء على القول بالتشكيك. نعم،
نظر صدرا اینه که اون مفیز صور یه صورت میده که مراتب مختلف داره.
كل مرتبه تحتاج الى افاضه ايضا.
افاضه الى صوره
بلي، بس هاي الصور محفوظه، حقيقه واحده محفوظه في المراتب، مثل ما قلنا في نفس الان. هذه المراتب تنزلات، والتنزلات تحتاج الى علخ، ما تحصل هكذا. وكل علة وكل وجود وكل تنزل يحتاج إلى علة فاعلية، غايته أن في كل هذه الوجودات الذات واحدة والحقيقة واحدة، ولكن صار لها مظاهر وتنزلات وشؤون في العوالم المخ مختلفة.
وقت ما مثلا با جو برخورد میکنیم، مثلا با جو برخورد میکنیم، هر ست صورت رو میده؟
نعم، بعض الصور لا، ما وصلت إلى مرحلة الإدراك العقلي. في الحيوانات ما في إدراك عقلي، أو الإنسان ما تصور معنى كلي عقلي، إنما فقط وفقط هي في مرحلة الإدراك الوهمي أو في إدراك الخيالي. وتحتاج كل واحدة إلى علل معدة، فتحتاج إلى علل معدة. قد تصل إلى مرحلة، ما تصل إلى مرحلة، قد تقف إلى مرحلة الإدراك الإدراك التخيلي، ما فيها مرحلة إدراك الوهمي، وقد تصل إلى مرحلة الإدراك شنو العقلي الكلي. ولكن على كل حال، على كلا النظريتين، المعقول الأولي لا بد أن يرتبط الذهن بالخارج، لا بد أن يرتبط بالخارج، إما عن طريق الحس الظاهر أو عن طريق الحس الباطن، وإلا إذا ما يرتبط بالخارج لا يحصل عنده هناك معقول أولي كلي.
بمثابة المعيد.
نعم، ولي هو في الحقيقة يرونه معيد، الارتباط بلي بمثابة المعيد. هذا ويأتي إن شاء الله تتمة البحث في هذه المقدمة التي قلناها في مقدمة البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.